أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تتمة الجواب عن الإيراد الثالث الذي أورده المورد على القول بصحة بيع من باع شيئا، من باع مال غيره لنفسه، ثم بعد ذلك دخل هذا الشيء في ملكه وكيسه، ومن ثم أجاز المعاملة الأولى، وهو ما اختصرناه بتعبير الفقهاء من باع شيئا ثم ملكه. فتقدم الكلام باختصار على كل حال تفصيلا في صحة وتوجيه القول بالصح، وكنا في طرح الأدلة التي استدل بها القائلون بعدم الصح. المستشكل هنا في الإيراد الثالث كان يركز على نقطة، لا أريد أن أعود إلى الوراء، أنه يقول بناء على أن الإجازة كاشفة بطور مطلق كما قرأنا في محله وأثبتنا في محله، يلزم من ذلك في الحقيقة اجتماع ملكية المالكين، البائع ومن والأصيل، بناء على الإجازة أن الإجازة كاشفة، يعني بناء على أن الإجازة كاشفة فالملك متحقق من أي؟ متحقق من حين العقد. إذا كان الملك متحقق من حين العقد، فكل من المالك والمجيز يملكون السلعة حال العقد. على كل حال، تقدم الكلام وقلنا في الجواب باختصار، لا أعيد عنه، أن الإجازة نحن بناء على الكاشف نلتزم بالكاشف، ولكن نلتزم بالكشف النسبي، عبرنا عنه بالكشف النسبي لا الكشف المطلق. فحينما نقول بأن الإجازة كاشفة، أي كاشفة عن وقوع الملك في حق من اشترى قبل أن يكون البائع مالكا، إنما في الحقيقة تكشف عن وقوع الملكية وتحقق النقل والانتقال من حين كان للمجيز أن يجيز، من حين أصبح من حق المجيز أن يجيز، يعني بعبارة أخرى من حين دخل المبيع في ملك البائع، من حين دخل المبيع الذي باعه فضولا في كيسه. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يرد هذا الإشكال جملة ولا تفصيلا. والقول بالكشف بهذا المعنى في الحقيقة ليس فيه أي محظور. هذا خلاصة الكلام الذي تقدم، ولذلك وصل كلامنا إلى عبارة وقد عرفت. بل إذن قال وقد عرفت أن لا كلام في مقتضى الصح، يعني يريد أن يقول للمستشكل إذا أردت أن تستشكل في المقام فليكن إشكالك وتركيز إشكالك على مقتضى الصحة، يعني على الأدلة العامة التي دلت على صحة المعاملة في البيع، من قبيل أوفوا بالعقود، من قبيل أحل الله البيع، من قبيل إلا أن تكون تجارة عن تراض وما شاكل. وقد عرفت، إذن عليك إن كنت أن تريد أن تشكل أن تشكل هنا، صبحكم الله بالخير. وهنا لا إشكال في البين، لأنه تقدم الكلام حينما تعرضنا للأدلة التي دلت على الصحة أعم من أن تكون الصحة في الحقيقة بمعنى الكشف، يعني على صحة المعاملة الفضولية، أعم من أن تكون الإجازة إجازة كاشفة أو إجازة ناقلة. لذا قال وقد عرفت فيما تقدم أن لا كلام في مقتضى صحة العقد الفضولي، سواء كان يبيع لنفسه أو كان يبيع لماذا لغيره، سواء كانت الإجازة كاشفة أو كانت الإجازة ناقلة، لا كلام في مقتضى الصح. ولذا لم يصدر من المستدل على البطلان، يقول والمؤيد على أنه لا كلام في مقتضى الصحة نفس المستدل، لاحظته المستدل على ماذا؟ المستدل على البطلان في المقام، يعني المحقق التستري، لم يستدل على البطلان في المقام بأن مقتضى أدلة الصحة لا تشمل المورد، وإنما ركز على المانع في الحقيقة لا على المقتضي. لذا قال ولذا لم يصدر من المستدل على البطلان، يعني لم يصدر القول بعدم وجود المقتضي في المقام من المستدل، وأنه أيضا لا مانع عقلا ولا شرعا من كون الإجازة كاشفة من زمن قابلية تأثيرها. أي مانع شرعي بأن تكون الإجازة كما عبرنا عنها؟ يعني نقول الإجازة حينئذ كاشفية، ولكن كاشف نسبي تكشف عن تحقق النقل والانتقال والملكية من حين، كما عبرت، من حين يكون للمجيز حق الإجازة، يعني من حين يمتلك المجيز، فلا محظورة، لا محظورة شرعي يمنع ولا محظور عقلي. لازم اللازم المتقدم أنه نقول اجتماع ملكيتين على شيء واحد، أو يلزم من ذلك في الحقيقة القول بالملكية وعدم الملكية، لا، لا محظور شرعي ولا محظور عقلي. زين، يقول ولكن قد يتوهم متوهم هنا، ولا يتوهم أن هذا نظير. يقول هنا قد يقول قائل أو يتوهم متوهم، ألا يتوهم في المقام أنه بناء على أن الإجازة كاشفة، دعك لو فرضنا بأن الشخص باع مال غيره لمن؟ لنفسه، ولكن من الذي أجاز؟ المسألة تختلف عما نحن فيه، يعني لم تكن المسألة باع مال غير من باع شيئا ثم ملكه، لا، باع مال غيره لنفسه، ولكن المالك أجاز له لنفسه. مر معنا أن المعاملة الفضولية إما أن يبيع لنفسه الفضولي، وإما أن يبيع لمن؟ للمالك. ففي كلتا الصورتين بناء على أن المعاملة الفضولية صحيحة، بمجرد أن يجيز المجيز يتحقق، يجيز المالك يعني، تتحقق الملكية بناء على الكشف من حين العقل، بناء على النقل من حين الإجازة، ليس الأمر كذلك؟ جيد. يقول هنا بناء على الكشف، فلو فرضنا الأصيل حينما أجاز المعاملة الفضولية التي أوقعها الفضولي لنفسه أو لغيره، حينما أجاز المالك أجاز بناء على الكشف، قال أجزت المعاملة من يوم الخميس، مع أن البيع حصل متى؟ يوم الاثنين مثلا. الفضولي حينما باع، باع يوم الاثنين. المجيز حينما أجاز بناء على الكاشف ماذا قال؟ قال بل أجزت وافقت، ولكن من يوم الخميس. إذن يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، كل ما قبل ذلك هو بعهدة من؟ المالك وللمالك. هكذا إجازة بهذا الشكل تصح أو لا تصح؟ قلنا لا، لا تصح، لا تصح. المستشكل ما يريد أن يوجهه الشيخ المصنف للمستشكل، يقول لا تتصور بأن مقامنا من هذا القبيل، أن المجيز إذا أراد أن يجيز وأن يجيز إجازة نسبية لا من حين العقد، فليس له أن يجيز بهذا الشكل، إما أن يجيز وإما أن لا يجيز. فإما أن يجيز وقلنا بالكاشف من حين العقد، وإما أن يرد. أما أن يجيز من الوسط لا، هذا بحكم ماذا؟ بحكم الرد. التوجيه للمستشكل يقول لماذا لا يكون مقامنا من هذا المقام؟ وحينما نقول بالإجازة النسبية في المقام، حينما أجاز المالك بعد أن ملك، إذن لم تكن إجازة من حين العقد لأنها لا تمكن، وإنما إجازة من حين ملك، فإذا إجازة بعبارة أخرى من الوسط. يقول أليس هذه مثل تلك؟ يقول لا، صحيح في الواقع وعملا هذه عملا مثل تلك، ولكن حكما تختلف. الأولى لا تصح لأن مقتضي الصحة موجود، وهو شكل مانعا بقوله أجزت من يوم الخميس لا من الاثنين، فليس له ذلك مع اقتضاء صحة الإجازة من حين العقد. وأما في موردنا مقتضى الصحة غير موجود، بل على العكس، مقتضى عدم الصحة هو الموجود، لأنه قبل الإجازة لم يكن مالكا، فحينئذ يجيز ماذا؟ وهب الأمير ما لا يملك فليس له أن يجيز. لذلك قال: ولا يتوهم أن هذا المورد بناء على توجيه صحته، يعني من باع شيئا ثم ملكه، ونقول بأن إجازته تكون لما باعه إجازة نسبية لا من حين العقد، نظير ما لو خصص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العاقد. المالك يعني في المعاملة الفضولية الأصلية، لا في من باع شيئا ثم ملك، لا، في المالك الذي يجيز المعاملة الفضولية التي أوقعها الفضولي، إما للفضولي أو أوقعها لنفس المالك. إذ التخصيص يعني تخصيص الإجازة بما بعد العقد إنما يقدح مع القابلية. سيد، إنما يضر أين؟ مع قابلية الموضع للإجازة. فإذا حدها وقال أجزت من هنا، هذا التحديد وهذا هذه الإجازة النسبية تضر وتبطل الإجازة. إنما يقدح التقييد أو تخصيص الإجازة بزمان دون مزمان مع قابلية الموضع للإجازة من حين العقد، كما أن تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز، يعني تعميم الإجازة إلى كما في موردنا إلى قبل ملك المجيز، يعني من حين العقد، هذا في الحقيقة غير قادح بناء على ما سبق في دليل الكاشف من أن معنى الإجازة هو ماذا؟ إمضاء العقد من حين الوقوع، أو إمضاء العقد الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع، هذا غير قادح مع عدم قابلية ماذا؟ يعني إذا قلنا مثلا بلي إجازة كاشفة، يقول ولكن هذا ماذا؟ لا تكشف عن تحقق الملكية والنقل والانتقال من حين العقد، لأن القضية سالبة بانتفاء الموضوع. أصلا لا ملكية حتى تكون الإجازة كاشفة عن تحقق الملكية من حين العقد، هذا غير قادح مع عدم قابلية تأثير الإجازة، إلا من زمان ماذا؟ من زمان ملك المجيز للمبيع، يعني هذا بعد أن ملك من باع شيئا ثم ملكه، إذن من حين ملكه، أما قبل ملكه القضية سالبة بانتفاء الموضوع. ولذلك لا يقاس موردنا على التخصيص في الإجازة إذا كان الموضع قابلا للإجازة من حين العقد، كما في بيع الفضول وإجازة المالك وبناء عليه. إذن الإيراد الثالث هذا رده، إيراد غير تام ولم يصمد أمام الدليل والمناقشة. الإيراد الرابع تقريبا هو سيأتي من حيث النتيجة، هو بتعبير الشيخ وإن أتعب نفسه وأتعبنا في طرحه ورده، ولكن من حيث النتيجة بتعبيره هو عبارة أخرى عن الإيراد الثالث، هو عبارة أخرى عن الإيراد الثالث. فلذلك قال المستشكل ماذا؟ العقد الأول في المقام كلامنا في من باع شيئا ثم ملكه، جيد. فإذا عندنا ماذا؟ عندنا عقد الأول أنه باع شيء، هذا العقد الأول، وعندنا عقد ثاني اشترى شيء، صحيح؟ باع شيئا ثم ملكه، والمفروض أنه ملكه محل كلامنا سيد الملكية الثانية لم تكن ملكية اضطرارية، لم يكن ملكا بالإرث، وإنما كان ملكا بالخيار، إذن اشترى، إذن بعقد، فعندنا عقد أول وعندنا عقد ثاني. طيب العقد الثاني مترتب على ماذا؟ العقد الأول مترتب على صحة العقد الثاني، والعقد الثاني ماذا؟ والعقد الثاني يقول بأنه في الحقيقة بناء على صحته والإجازة أن الملكية تتحقق من حين العقد الأول. يقول فيلزم من ذلك بالنتيجة أن زمن العقد الأول كل من العاقد والأصيل يملكان المبيع في عرض واحد، في عرض واحد. لأنه إذا قلنا العقد الثاني متوقف على ماذا؟ العقد الأول متوقف على العقد الثاني، واضح؟ لأنه إذا لم يملك كيف يصح بيع ما ملكه؟ فإذا العقد الأول متوقف على صحة العقد الثاني أن يذهب ويشتري ثم يجيز، فنقول بصحة العقد الأول. فإذا العقد الأول متوقف على الثاني، والثاني في الحقيقة متوقف على ماذا؟ متوقف على الأول بهذا المعنى، لأنه حينما ذهب وماذا واشترى. طيب بالنتيجة ما الذي يلزم؟ حين بعد إجازته لابد أن يكون حين العقد كل من المشتري، من البائع الذي باع ومشتري وبائع ومن الأصيل، يملكان المبيع في زمن واحد. متوقف على ماذا؟ العقد على الملكية. لاحظ العقد الثاني، العقد الثاني ماذا يصنع؟ هو ذهب وصنع، ذهب واشترى، اشترى. فحينما ذهب واشترى فالمفروض ملكيته بالعقد الثاني متوقف على تمام الملكية للأول قبل أن يشتري في الأول. نحن التعبير في العقد في نوع من المسامحة على الملكية، يعني في العقد الثاني حينما ذهب واشترى أليست صحة العقد الثاني متوقفا على أن يكون الأصيل لا زال ماذا؟ لا زال مالكا، صاحب السلعة لا زال مالكا. ولا ما معنى أن أذهب وأشتري منه؟ فلا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون مالكا. طيب أن يكون مالكا، فبعد حتى صح العقد الثاني لا بد أن يكون مالكا. طيب وعليه فصحة العقد الأول تقتضي ماذا؟ تقتضي تحقق الملكية من حين العقد الأول أيضا. فيلزم من ذلك أن الأصيل والبائع كل منهما في العقد، في صورة العقد الأول كلهم هما ماذا؟ مالكان. مالكان ومعناها إذا كانوا مالكان فصحة ملكية الأول تستوجب بطلان ملكية الثاني، وصحة ملكية الثاني تستوجب بطلان ملكية الأول، فيلزم التناقض والتضاد. فلذلك قال لا يمكن القول بالصحة. هذا خلاصة إشكال مستشكل. شوي العبارة تحتاج إلى شوي من التوجه. لذا قال أن العقد الأول إنما صح. ما هو العقد الأول فقط؟ أن يبيع مال غيره لنفسه، هذا هو العقد الأول. إنما صح وترتب عليه أثره بماذا؟ بإجازة الفضول. الفضول فيها ولكن بعد أن ملك، يعني هو حينما باع ماذا كان؟ كان فضوليا، باع شيئا لنفسه، هذا العقد الأول. فإذا هو في بيعه وفضولي أو أصيل؟ فضولي. طيب حتى يصح العقد الأول من الذي أجاز حسب فرضنا؟ هو الفضولي وليس الأصيل. إذا كان الأصيل إذا خرجت عما نحن فيه، إذا العقد الأول إنما يصح بإجازة من ترتب عليه أثره هو النقل والانتقال وهو معنى الصحة، بإجازة الفضولي. وإجازة الفضولي متوقفة على ماذا؟ على صحة العقد الثاني. ما هو العقد الثاني؟ وهو شراؤه للسلعة من مالكها، وهي إجازة الفضول متوقفة على صحة العقد الثاني. المتوقفة صحة العقد الثاني على ماذا؟ على بقاء الملك، ملك المبيع على ملك مالكه الأصلي وهو الأول. فيكون النتيجة ماذا؟ فتكون النتيجة صحة الأول مستلزما أو مستلزمة لكون المال المعين ملكا لمن؟ للمالك وهو الأصيل، صحيح؟ يبيع ماله. وماذا؟ والمشتري معا، والمشتري معا. يعني حين العقد الأول حينما باع الفضولي يلزم من ذلك أن يكون كل من المالك الأصلي مالك، والمشتري وهو الفضول بتعبيرنا أيضا مالك، والمشتري معا مالك في زمن واحد وهو مستحيل. هذا خلاصة الدليل. لماذا؟ لتضادهما، تضادين، أن كل منهما، لأن ملكية الأول تنفي ملكية الثاني، ملكية الثاني تنفي ملكية الأول، لأن المشكلة مو ملكية شراكية شيخنا، وإنما ملكية تلقى، يعني ملكية له دون غيره، والثاني مالك دون غيره. فإذا ملكية الأول تنفي الثاني، ملكية الثاني تنفي الأول، فيلزم ماذا؟ فيلزم المستحيل، فوجود الثاني يقتضي عدم الأول وهو موجب لعدم الثاني أيضا، فيلزم وجوده وعدمه في آن واحد وهو مستحيل. جيد؟ وضح الإشكال؟ المستشكل التفت إلى قضية في البين، قال هذا الإشكال بهذا النحو لا يختص أي لا يختص في من باع شيئا ثم ملكه. طرحه بهذا الأسلوب بهذا التصوير يتعدى ويشمل حتى بيع الفضول مال غيره لنفسه، ثم الذي أجاز من؟ أجاز الأصيل. نقول هذا الإشكال يأتي هناك بناء على ماذا؟ على الكشف. لماذا؟ لأنه حينما باع الفضول مال غيره لنفسه في الحقيقة أو لغيره، ثم بعد ذلك أجاز من؟ أجاز الأصيل. وقلنا بأن الإجازة ماذا تفرض؟ تفرض الكشف من حين العقد. يقول فهذا يلزم من ذلك أن تجتمع ملكية كل من الأصيل والأصيل للمبيع حين العاقد، لأن إجازة الأصيل متوقف على ملكيته من حين العقد. صحة الإجازة بمعنى الكاشف تعني تحقق ملكية المشتري من حين العقد، فيلزم من ذلك أن تجتمع ملكية البائع والمبيع والمبيع في آن واحد من حين العاقد. تفهمتم؟ في كل هذا الإشكال حينئذ لا يكون مختصا بما نحن فيه، وإن كان ما نحن فيه أوضح وأكثر وضوحا، ولكن أيضا يتعدى إلى هذه الصورة. فحينئذ وهو أي المستدل بهذا الدليل على بطلان ما نحن فيه يسلم بأن العقد الفضولي صحيح، المحقق التستري، والإجازة كاشفة أيضا. فيقول إذن خرب القضية على نفسه، فإشكالك أو استدلالك هذا يستوجب بطلان كل عقد فضولي بناء على الكاشف. هل تلتزم بذلك؟ قل لا، لا ألتزم بذلك. إذن الحل ماذا؟ قل الحل هو هذا، يقول فرق بين ما نحن فيه في من باع شيئا ثم ملكه، وبين من بين المعاملة الفضولية التي باع الفضول فيها مال غير النفس أو لغيره ثم أجاز. يقول هناك يكفي في الملكية بحسب تعبيره الملكية الظاهرية، الملكية الظاهرية والصورية والثابتة في الحقيقة بحسب تعبيره بالاستصحاب، لأنه قبل الإجازة نشك مثلا بأن العقد الفضول الجامع للشرائط نقل الملكية إلى المشتري أو لا، يقين سابق بعدم الانتقال شك، فنستصحب ملكية الأصيل. فهذا المقدار من الملكية يجتمع مع ملكية من؟ مع ملكية المشتري بعد الإجازة. يقول أما ما نحن فيه في من باع شيئا ثم ملكه، في الحقيقة لا تثبت ملكية الأصيل ولا ملكية البائع بالاستصحاب، وإنما تثبت بالملكية الحقيقية، لأنه يريد يبيع، فبيعه متوقف على ماذا؟ على أن يكون مالكا للملكية الظاهرية الاستصحابية. هذا خلاصة جوابه. قال فإن قلته، يعني هذا من باب إن قلت قلته، يشكل على نفسه ويريد رده. فإن قلت مثل هذا، يعني مثل هذا الإشكال الذي طرحته بهذا الشكل وصورته، يلزم ويشمل كل عقد فضولي، مو فقط في من باع شيئا ثم ملك، حتى في كل عقد فضولي. لماذا؟ لأن صحة الفضولي موقوفة على الإجازة المتأخرة، المتوقف الإجازة المتأخرة على بقاء ملك المالك، ملك المالك من حين العقد، ومستلزمة أيضا بناء على أن الإجازة كاشفة، ومستلزمة لملك المشتري ماذا؟ من حين العقد. فيلزم أنه حين العقد قبل الإجازة كل منهما الأصيل ومن والأصيل الثاني اجتمعت ملكيتهما على المبيع، ومستلزم لملك المشتري كذلك، فيلزم كونه بعد العقد ما ملك المالك المبيع يعني وملك من المشتري معا في آن واحد. فيلزم حينئذ إما أن نقول ببطلان عقد الفضول مطلقا كشفا أو لا، فرارا من هذا المحظور نذهب إلى من ذهب إلى ما ذهب إليه الآخرون بأن الإجازة ماذا؟ كاشف ناقلة وليست بكاشفة، لأن هذا الإيراد والإشكال يأتي على القول بالكشف للقول بالناقل. فنحن أمام أمرين، إما أن نلتزم بطلان عقد الفضولي مطلقة أو بطلان القول بالكشف. وعليه خلاصته فلا اختصاص لهذا الإيراد لهذا الإشكال بما نحن فيه، هذا إشكاله على نفسه. يقول في مقام الإجابة قلنا إن قلت قلت، يكفي في الإجازة، في الإجازة أي إجازة، إجازة في بيع مطلق العقد الفضولي، لا في من باع شيئا ثم ملكه، لأنه من ملك قلنا لا يحتاج إلى إجازة، مجرد أن يملك تتحقق النقل والانتقال. فإذا حينما قال يكفي في الإجازة، يعني في صورة كون البيع لم يك في صورة كونه لا في من باع شيئا ثم ملكه، لا من باع ما لغيره ثم الأصيل أجاز، أجاز لنفسه. قال قلنا يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا. جيد، فهذا الملك يريد يقول يكفينا الملكية الظاهرية، ولكن السبب الواقع لا تجتمعان، ما في اجتماع. وهو أي الملكية الظاهرية مفروض وهي، إذا عجنا على الملك فهو الملك، وهو الحاصل أي الملك من استصحاب ملكه السابق، يقين صادق بالملكية للأصيل شك لاحق، فنستصحب اليقين الصادق، والاستصحاب ما يثبت ملكية واقعية، يثبت ملكية ظاهرية، سواء قلنا أن الاستصحاب أصل عملي أو قلنا أن الاستصحاب ماذا دليل لفظي، على كل حال أمارة عفوا، لأنها في الحقيقة رفع اليد الإجازة، يعني يقول مدام رفع يد وإسقاط للحق يكفي فيها الملكية الظاهرية الصورية. زين، وأما فيما نحن فيه لا يكفي فيه الملكية الظاهرية الصورية، بل نحتاج إلى الملكية الحقيقية. لماذا؟ لأن العقد الثاني لم تكن الشيء الثاني إجازة، وإنما هو عقد، والعقد يعني بيع مبادلة، فالمبادلة لا يكتفى فيها بماذا؟ بالملكية الصورية، بل نحتاج إلى الملكية الواقعية. فمن هنا الإشكال هنا يرد، أما هناك لا يرد. هذا خلاصة ماذا؟ خلاصة إشكال المحقق التستري عليه الرحمة. في مقام الجواب يقول الجواب عن الإيراد الرابع والإشكال الرابع هو عين الجواب عن الإيراد الثالث. فحينما نقول بالكشف نقول بالكشف من حين ماذا؟ من حين إمكانية الكشف. يعني من حين تملك البائع للمبيع. فإذا كان من حين تملك البائع للمبيع فبناء عليه نحن ماذا نقول؟ إذا نقول بالكشف النسبي، يعني قبل أن يتملك البائع المبيع بالشراء من الأصيل هو لا يملكه، حتى تقول شيخنا اجتمعت ملكيتان على شيء واحد، لا يملكه. متى ملكه؟ ملكه بعد الشراء. إذن الإجازة من أين؟ من حين الشراء. وبذلك يسقط ما ذكره جملة وتفصيلا. لذا قال: أقول قد عرفت أن القائل بالصحة ملتزم بكون الأثر المترتب على العقد الأول بعد إجازة العاقد له هو ماذا؟ هو تملك المشتري له، هو تملك المشتري له من حين ملك العاقد. لاحظ من أين؟ من حين ملك العاقد، لا من حين العقد حتى يرد عليه الإشكال المتقدم. وحينئذ فتوقف إجازة العاقد الأول على صحة العقد الثاني مسلم لا غبار عليه، وتوقف صحة العقد الثاني على بقاء الملك على مالكه الأصلي إلى زمان العقد أيضا مسلم لا شك فيه. فقوله صحة الأول تستلزم كون المال ملكا للمالك والمشتري في زمان واحد، هذا ماذا؟ هذا ممنوع. بل صحته تستلزم خروج العين عن ملكية المالك الأصلي فقط لا غير. نعم، متى يلزم هذا اللازم الذي ذكره المستشكل؟ إذا قلنا بماذا؟ إذا قلنا بالكشف المطلق من حين العقد. نعم، إنما يلزم ما ذكره من المحال إذا ادعى أو ادعي وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك حين العقد، ولكن هذا أمر تقدم دعواه، تقدم ادعاء ضد المحقق التستري أين؟ في الوجه الثالث الذي اعتبره ماذا؟ دليلا. وقد تقدم رده ومنعه حين الجواب عليه. وعليه شيخنا يقول لا تطرح العبارة بشكل آخر، فلا وجه لإعادة الإشكال بتقرير آخر. هذا إعادة الإشكال الثالث ولكن بعبارة أخرى كما لا يخفى.
شيخنا، لماذا لم يجيب هكذا؟ يعني العقد الأول الذي كان فضولي، الفضولي اعتبر العقد باعتقاد أنه مالك،
في الاعتقاد لا يغير الواقع.
كيف يعني في
الاعتقاد يسيره مالك؟
لم يصير مالك.
لا، قلنا نصحح ذاك الوقت أنه كيف نصحح المعاملة الفضولية شخص ليس بمالك، وكيف نعتبر أنه صدر البيع منه ومن طرفه. فقلنا من جملة الأجوبة والتوجيهات أنه باعتبار أنه يعتبر نفسه أنه مالك فالقصد حينئذ للنقل والانتقال يتحقق. أما أنه يصيره مالك، لا يصيره مالك، يبقى ماذا؟ فضولي، ويحتاج إلى إذن ورضا الأصيل. جيد،
لكن في الثاني صار مالكا.
بل بالعقد الثاني صار مالكا، ولكن مالكا حين مالكا فتتحقق النقل والانتقال للعقد الأول، ولكن من حين أين؟ من حين ما صار مالك. المستشكل صور القضية من حين العقد، لا، نقول من حين صار مالك فلا تلزمش يلزم اجتماع ملكيتان على مملوك واحد، وأن نقول الأول يقول أنا مالك لا غير والثاني يقول أنا مالك لا غير، فيلزم أن يكون مالكا ولا مالك، وهو مستحيل. جيد، نعم، يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضول على القول بالكاشف. إشكال الذي أورده هو الآن هذا المحاكم الثاني لما أورده، يعني ألم يشكل عن نفسه ويرده؟ أصل إشكاله ردد، هذا عبارة ثانية عن الإشكال الثالث ورده بالبيان المتقدم وبنفس الرد. نقول يبقى هو أشكل على نفسه ورده بالشكل الذي أشكله، رده بالرد الذي رده. يريد أن يقول أصلا هذا الإشكال وارد الذي أشكله أو ليس الإشكال مو وارد، لأنه على أصل المطلب مو وارد، فبطريق أولى على هناك. بل خلينا نكون أدق، في الحقيقة إشكاله هنا لا يرد بالبيان الذي ذكرناه، لأنه إنما الإجازة من حين الملك، فلا يرد الإشكال هنا. أما الإشكال على أصل البيئة الفضولي يبقى وارد ببيانه الذي صوره، يبقى وارد، يعني تجتمع كل من ملكية الأصيل الأول مع المشتري حين العقد. رده هو بماذا؟ بما رده، فرق بين الملكية الحقيقية والملكية الصورية. وبعبارة أخرى فقرده أنه يكفي في صحة الإجازة الملكية الصورية. الشيخ المصنف يقول هذا الرد لا يحل المشكلة، ليس ردا. أنت تلتزم من طرف تقول الإجازة هي رفع يد، هي تنازل عن حق، ومن طرف أخرى تقول هي قضية ملكية شكلية لا أكثر ولا أقل. هذا تناقض، أنت تقول يتنازل عن حقه، أنت تقول يرفع يده عن حقه، ومن هنا تقول ماذا؟ القضية قضية ماذا؟ شكلية وصورية. حق وملك وله، هذا شيء حقيقي، من هنا تقول شيء صوري، هذا في الحقيقة ماذا؟ هذا نوع تناقض. يقول هذا الرد منه ليس ردا ولا مقبولا، يبقى الإشكال وارد عليه، فليفتش عن رد يرده. هو فتح هذا الباب على نفسه، فليفتش عن رد ويحل المشكلة. يعني أشكل على نفسه ولم صح التعبير، ولم يوفق في رد الإشكال عن نفسه، لذا قال نعم يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضولي، يعني في مطلق الفضولي سيد، لا في من باع شيئا ثم ملكه، لا في الفضول المطلق. بل على القول بالكشف، وهو كون الملك حال الإجازة للمجيز والمشتري معا حين العقد، وهذا إشكال آخر تعرض لاندفاعه أخيرا، غير الإشكال الذي استنتجه من المقدمات المذكورة، وهو لزوم كون الملك للأصيل الملك، وهو لزوم كون الملك للمالك الأصلي والمشتري. نعم قبل أن يدخل بالرد يريد أن يشكل إشكالا آخر ويوسع الدائرة عليه. يقول أنت بناء على هذا الكلام تقول باجتماع ملكين ملكيتين على مملوك واحد، بالواقع لا شيخ، الإشكال التفت، اجتماع ثلاث ملكيات على ملكية واحدة. جوابه يأتي، جواب التصوير أصل الإشكال، وجواب الجوابين يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، دراسة فلسفة مو دراسة فقه.